أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطاهرين المظلومين المنتجبين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام على من غسله والتراب كافورا ونسج الرياح أكفانا والقنا الخطي نعشا وفي قلوب من والا قبره. يا غريب يا مظلوم كربلاء إمام أبوه المرتضى علم الهدى وصي رسول الله والصن والصهر له القبة النوراء بالطف لم تزل تطوف بها طوعا ملائكة غر وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر حبه بثلاث ما أحاط بمثلها ولي فمن زيد هنا ومن عمرو له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر وذرية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر أيذبح عطشانا أيذبح عطشانا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله فخر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهر وجه سؤال حسين لأرض الغاضري باسايلك يا كربلاء ردي علي جبريل منك أخذ تربطي بهيفو جدي تلقاها ودمع العين مسفو قلا بهالتربة يروح حسين مذبو ضامي ويظل بكربلة جثة رمي يا كربلة من جيت ظل محتار مهري يا صوب خبري طيحتي ويا كتار قبر والتربة اللي تشرب من وداج نحر من يا كتر بالعجل رد جواب لي صاحت يا بن ست النساء وقفت حصانا والشرفت بدوستك هذا مكانك تتغسل بدمك وسافيها أجفانك وبهالمكان تدوس صدرك لعوجي موضع وقوفك طيحتك من فوق مهره وبالراعي المعزة يحز وداك نحراك ضامي يا ابو السجاد وتغسى بدمك واصير قبلة للملا بكل معنوي وما عزيزك يا شهيد وشبه جدك الأكبر علي مرسوم لحده يمي لحده والطفل لازم يندفن يا حسين عندك وما البقية تندفن كلها سوي ولكنما الأمر والمرجع والحكم لله قال الله العظيم في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما آمنا بالله صدق الله العلي العظيم حديثنا في نقطتين النقطة الأولى ما هي أهم المفاهيم التي روجت لها الحركة النسوية الفيمينزم الحركة النسوية ظهرت في القرن السادس عشر الميلادي في أوروبا ودعت إلى مجموعة من المفاهيم بعدما تشعبت إلى مدارس متعددة وحركات نسوية مختلفة أكو الحركة النسوية الليبرالية وهذه تعتبر أحسن من غيرها وأكو الحركة النسوية الراديكالية وهذه هي الشرسة المتشددة وفي الحركة النسوية الماركسية وهناك غير هذه الحركات والمدارس لكن المهم هذه الحركات الثلاث والمشكلة أنه تسربت
هذه المفاهيم أو البعض منها في المجتمعات الإسلامية والعربية عبر الأيام والأزمنة. ما هي هذه المفاهيم؟ أشير لمفاهيم أربعة مهمة. المفهوم الأول الذي أثارته هذه الحركة النسوية مفهوم الضحية، روجت في المجتمع الغربي على أن المرأة ضحية للرجل، الرجل ظلم المرأة، الرجل كان سبباً مهماً في عدم نجاح المرأة، في عدم تمكنها من المساهمة في بناء الحضارة، وذلك لسببين: النظرة الدونية للمرأة الموجودة في الكتب الدينية كما يقولون، مثل التوراة، مثل الإنجيل، اللذين هما ليسا محرفين بحسب الاعتقاد الغربي، وإن كانا محرفين عندنا، حيث يوجد في هذين الكتابين أن المرأة مخلوق شرير، المرأة هي أول من عصى وخالف، وكانت هي السبب في مخالفة الرجل، فحواء هي التي أكلت من الشجرة في البدء، ثم بعد ذلك تابعها الرجل آدم. المرأة لا تدخل الجنة، المرأة مخلوق ضعيف، وهكذا وجد في تلك الكتب الدينية المحرفة. إذا جئت إلى الفلاسفة صناع القرار في الغرب تجد الكلام الكلام، إفلاطون، ديكارت، كانت، جان جاك روسو، فرويد وغيرهم، كلهم كانت لهم نظرة دونية تجاه المرأة. مثلا جان جاك روسو هذا الذي أسس للثورة الفرنسية يقول المرأة أساسا لم تخلق إلا من أجل الإنجاب للرجل. ديكارت الذي يؤمن بالفلسفة الثنائية العقل والمادة يقول العقل هذا للرجل أما المادة فهي للمرأة، يعني المرأة دون الرجل ليس لها ذاك العقل الذي لدى الرجل. أكثر من ذلك الكثير والكثير من الفلاسفة، فرويد يقول المرأة لا يمكن أن تصل إلى مستوى الرجل، لا عقلا لا علما لا عملا إلى غير ذلك. إذن الكتب الدينية من جهة، الفلاسفة وصناع القرار من ناحية أخرى، ولدت حالة لاستضعاف المرأة وظلم المرأة، لذلك روجوا إلى أن المرأة تعتبر ضحية للرجل. هذا المفهوم الأول. إذن أنت أيتها المرأة ضحية، انتبهي إلى نفسك من هذا الرجل فأنت ضحية له. المفهوم الثاني، دعوا إلى المساواة، المساواة بين الرجل وبين المرأة في جميع الأمور، وألغوا جميع الفوارق الفسيولوجية، الفوارق السيكولوجية، مادية، معنوية، نفسية، لا فارق، تجاهلوها وألغوها البتة. فكل ما للرجل ينبغي أن يكون للمرأة، حذو النعل بالنعل، من حق التعليم وحق العمل أكثر، الحقوق السياسية، الحقوق الاجتماعية، الحقوق الاقتصادية وغير ذلك من حقوق. بل أكثر من ذلك، لو وجدنا نصوصا دينية تمايز تفاضل بين الرجل والمرأة يجب إلغاؤها وعدم التعويل عليها. مثلا إذا وجدنا نصوصا دينية تقول بأن حق المرأة في الإرث دون حق الرجل، يعني النصف، لا نعتمد على هذا النص الديني ويلغى. إذا وجدنا ما يقول من النصوص الدينية أن دية المرأة نصف دية الرجل، لا نعتمد على هذا النص الديني. أكثر من ذلك، إذا وجدنا نصا دينيا يقول بأن القوامة وحق الطلاق للرجل أيضا هذا لا يمكن الاعتماد عليه وغير ذلك، كل ما يدعو إليه الدين من تمييز أو تفضيل للرجل على المرأة فلا قيمة له ولا عبرة به ولا نؤمن به، لا بد من المساواة في كل الأمور. هذا المفهوم الثاني. المفهوم الثالث الذي روجوا له، وبالخصوص الحركة النسوية الراديكالية اللي قلنا هي الشرسة من الحركات النسوية، روجت إلى مفهوم المعاداة. الرجل ليس فقط أنت ضحية له، بل هو عدو لك. إذن احذري من هذا الرجل، احذري من الانخراط نحو النظام الأسري. الأسرة عبارة عن سجن، الأمومة عبارة عن عبودية، الأطفال عبارة عن قيود. إذن أنت أيتها المرأة قدر المستطاع ابتعدي واجتنبي عن الرجل، لا تخضعي له لا في ضمن نظام أسري، وليس بالضرورة أن تكوني أما. إذا أردت أن تبني حضارة فلا تنخرطي في نظام أسري، ولا تستعبدي نفسك بأمومة وبأطفال وتقيدي نفسك بنظام الزوجية أو غير ذلك. لذلك يقول قائلهم: كيف يمكن أن نبني مجتمعا وحضارة ونصف سكان الأرض يعني النساء في البيوت وفي المطابخ؟ لا يمكن أن نبني حضارة إذا كانت المرأة حبيسة الدار تطبخ وتغسل وغير ذلك. بل كتبت كتب مثل جدلية الجنس لفايرستون التي تقول بأن الحمل، أن الولادة همجية، المرأة ما تحتاج تحمل، هذا أمر همجي. المرأة أساسا لا تحتاج إلى أن تلد، هذا أمر همجي. أكثر من ذلك أوكلي التي تقول القول بأن الأمومة غريزة لدى المرأة أمر خرافي. إذن أيتها المرأة احذري من الرجل وابتعدي عنه، أنت لست بحاجة إلى الأمومة. وإذا نريد تكاثر النسل يمكن عبر الأنابيب والمختبرات البيولوجية، وليس بالضرورة أن تحملي الولد في بطنك 9 أشهر وترتبطي برجل. إذن الرجل عدو للمرأة، هذا المفهوم الثالث. المفهوم الرابع الذي روجوا له مفهوم الجندر. شنو هو الجندر؟ الجندر يعني النوع. يقولون أساساً لا يوجد شيء اسم رجل وامرأة، ذكر وأنثى، يوجد إنسان فقط. الذكر أو الأنثى هذا وليد الثقافة الاجتماعية، بسبب هذه الثقافة والتربية الاجتماعية اللي غرست في بعض الناس أنهم رجال صار هذا يعتقد أنه رجل، بعض الناس أنهن نساء صارت هذه المرأة تعتقد أنها امرأة، وإلا لا يوجد إلا الإنسان. إذن علينا أن نلغي مفهوم الذكورة، مفهوم الأنوثة، الرجولة، النسوية، إنما المفهوم هو مفهوم الإنسان. ولا تقل القرآن قال وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا تقل هذا، هذه نصوص دينية نحن لا نؤمن بها، نؤمن بالإنسان بما هو إنسان. نتيجة ذلك ماذا تريدون من الجندر؟ الذي نريده من ذلك أن المرأة بإمكانها، من تسمى يعني بالمرأة، بإمكانها إشباع حوائجها من دون الاقتران بالرجل، تتزوج من امرأة، الرجل كذلك يمكنه أن يتزوج من رجل. لذلك حتى هذه المسألة تراها تؤثر على عملية الانتخابات في بعض الدول الغربية. يجي جمهوري يحارب هذه الفكرة، يؤمن بالنصوص الدينية، لا يؤمن بالجندر ويرفض الشذوذ، يقول عدد المنتخبين له مثلا ممن يدعو إلى هذا الفكر. يأتي ديمقراطي ويتظاهر مع المتظاهرين ويطالب بالتفريق بين الرجل بين المرأة، وأن المرأة لها حريتها وتمارس ما تريد والرجل يمارس ما يريد. ولا تستغرب، رئيس دولة من الدول الأوروبية موجود اليوم، رئيس دولة من الدول الأوروبية متزوج رجل، ويذهب معه في الاجتماعات والمؤتمرات بشكل طبيعي، حرية إلى غير ذلك. إذن هذه مفاهيم أربعة تروج لها الحركة النسوية، وهذه المفاهيم أو البعض منها لا أقل تسرب بشكل أو بآخر في الوسط الإسلامي، في المجتمعات الإسلامية العربية، وتأثر من تأثر. اليوم العالم صار مفتوح، ما يحتاج أنت تذهب إلى الغرب شرقا جنوبا، لا، العالم كله الآن مع هالتكنولوجيا وهالتطور صار قرية يا قرية، غرفة، حجرة، فأنت تقدر تنفتح على هالثقافة وهذه الأفكار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغير. لذلك أثر ذلك بشكل كبير في كثير من المجتمعات. وزارة التنمية والعمل عندنا تقول في عام 1750 فتاة هربت من البلاد، في عام 1750. ليش؟ اللي تريد تتحرر من النظام الأسري تهرب من الأسرة، ما تريد، تريد تعيش حرية، تريد تعيش استقلالية، تريد تعيش انفتاح. لماذا هذا الظل؟ أريد أن أنفصل عن الرجل، الرجل عدو لي، غذت بهذه الأفكار تهرب. ثم إذا ذهبت إلى ذاك العالم تبدأ تبرز نفسها، ممكن تفتح حساب لها، تروج للأفكار التي تميل إليها وغير ذلك. من الآثار انتشار الطلاق عندنا في البلاد، ما وصلت نسب الطلاق في البلاد عندنا كما هي في الوقت الراهن، وهذا بإقرار صناع القرار بالاتفاق، في الساعة الواحدة 7 حالات طلاق في كل ساعة، مشكلة كبيرة. يعني في اليوم 168 حالة طلاق، يعني في الشهر الواحد أكثر من 5000 حالة طلاق، في السنة أكثر من 60,000 حالة طلاق، يعني ثلث حالات الزواج التي تكون تبوء بالفشل والطلاق. هسه في مبررات، لو ما في مبررات، مبررات معقولة غير معقولة، هسه البعض ممكن مبررات معقولة، ما في انسجام ولا وئام بين الزوجين من بداية الحياة الزوجية، لكن البعض لا، الزواج مضى عليه 10 سنين، لو 15 سنة وجاءت العيال 4 لو 5، وإذا ترى الزوجة تغير فكرها الآن، أنا محبوسة، أنا أريد أعيش حرية، أريد أسافر يمين، أريد أسافر شمال، أريد أعيش استقلالية، وأنا أقدر أعيش، خلاص سابقا أنا كنت أعتمد عليك، الآن أنا أستطيع أن أعيش حرية في خارج هذا النظام الأسري، والعيال أنت بإمكانك تأخذهم لك، لا أريد عيالا. وهذه حالات اللي تكلم عنها فعلا حصلت، حالات معروفة موجودة يعني عندنا، أن امرأة بعد التي ولتيا والعشرة الطويلة تريد تنفصل عن الزوج، خلاص لماذا؟ أريد أن أعمل في المكان الفلاني بالخصوص، الزوج ما يريد أن تعمل في هذا المكان الفلاني بالخصوص، اعملي، نحن لسنا ضد العمل، بإمكانك أن تعملي إذا تريدين، أما هذا المكان بالخصوص أنا لا أريدك أن تعملي فيه، وإلا هذا العمل وفي هذا المكان، وإن لم تقبل لماذا لا ننفصل وأنت في طريق وأنا في طريق آخر؟ هل هذا مبرر أو ليس مبرر؟ من الآثار اللي ترتبت البعض رد على الدين، مو بس مستوى تساؤل، هسه واحد يتساءل يقول ليش الرجل الإسلام فضل الرجل على المرأة في الديال وفي الإرث، هذا ما في مشكلة، التساؤل على سبيل التساؤل لا إشكال فيه، أما الاعتراض على أحكام الله تبارك وتعالى، وهذا صار موجود بسبب هذه الثقافة وهذا الترويج لهذه الثقافة، البعض تأثر واعترض على الأحكام الشرعية، البعض خرج عن الدين، اللي تنصر تنصر وغير ذلك. نجي الآن إلى النقطة الثانية، صلوا على محمد وآل محمد. معالم القانون الحسيني في صناعة المرأة، طبعا المعالم كثيرة جدا، وسأقتصر على ذكر بعض الأمور مراعاة للظرف للوقت حتى لا أطيل عليكم. هناك عدة معالم، المعلم الأول العفة والحجاب، الحسين صلوات الله وسلامه عليه إنما ثار ثورته واستشهد من أجل الحجاب والعفاف. البعض يقول لا دليل على الدعوة للحجاب بشكل واضح في القرآن الكريم، لماذا الحجاب ولا يوجد آية قرآنية؟ والآيات القرآنية موجودة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ما هو الجلباب؟ ذكر أرباب اللغة أن الجلباب ما تضعه المرأة على رأسها وما تضعه المرأة على صدرها، ما يغطي الرأس والصدر، وهذا الذي نريده من الحجاب. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ما هو الخمار؟ ذكر أيضا أرباب اللغة أن الخمار ما تضعه المرأة على رأسها وتسدله على صدرها، يعني يغطي الرأس يغطي الصدر، هذا هو الحجاب. فكيف يقال لا توجد آية قرآنية تدعو إلى الحجاب؟ لذلك ومما يؤكد على أن الحسين خرج من أجل الحجاب والعفاف، وترى العفاف والحجاب ليس أمرا فقط شرعيا، أمر فطري، نداء الفطرة، الفطرة تدعو إلى العفاف. شوف المرأة اللي في اليمن قبل أيام قلال لأجل عفتها ألقت بنفسها من السيارة وماتت ولا تقبل أن يتحرش بها أحد أو يضرب في شرفها وعفافها، وماتت شهيدة الحجاب والعفاف. تلك المرأة العراقية لما احترقت السيارة بها وخرجت من السيارة وإذا بدنها انكشف، خيرت نفسها بين المحافظة على نداء الفطرة على الحجاب والعفاف أو أن تخرج وينظر إليها الناس بهذا الحال وتعود إلى السيارة وتموت محترقة حفاظا على عفافها وحجابها. حرب الفجار، لماذا حصلت هذه الحرب بين قبيلتين؟ كل من أجل نداء الفطرة. امرأة محجبة، امرأة عفيفة، تحرش بها من تحرش، تعرض لها من تعرض، فشكت إلى قبيلتها وأثارت غيرة قبيلتها، فحصلت هذه الحرب لأجل الشرف والعفاف والحجاب. الحسين صلوات الله وسلامه عليه إنما خرج لذلك. ويحيي هذه المسألة وهذا الأمر في قلوب المسلمين والمسلمات. لذلك تشوف الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليه مع كل ما بها من ألم ومصاب، وتنظر إلى أم كلثوم كذلك وسكينة بنت الحسين اللواتي سير بهن من بلد إلى بلد، وتعرف الناس تسمع بنات رسول الله والموكب الزينبي تخرج لتتفرج في الكوفة، وإذا بأم كلثوم تصيح يا أهل الكوفة أما تستحون من الله ورسوله أن تنظروا إلى حرم الرسول وقد علاهن لفقدهن النحول، وطوا أبصاركم، نحن محجبات، نحن عفيفات وشريفات ولا نقبل أن تنظروا إلينا. إلى أن تقول الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها لعلي بن الحسين عليه السلام يا ابن أخي قل لحامل الرؤوس يتقدم بالرؤوس أمام بنات رسول الله، أو تستطيعين يا عم أن تنظري إلى رأس أخيك؟ قالت لا تلمني حتى تشتغل العيون بالنظر إلى الرؤوس عن النظر لبنات رسول الله. إلى أكثر من ذلك، سكينة بنت الحسين لما أخذوها مع السبايا إلى الشام ورأت الناس قد خرجت للتفرج من كل جهة، جاء لها سهل بن سعد الساعدي وهو من الخمسة الذين أشار لهم الحسين يوم عاشوراء حينما قال سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وزيد بن أرقم وأنس بن مالك وسهل بن سعد الساعدي يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة وهي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. رأى سهل بن سعد هذا الموكب فجاء ناحيته بنت فسأله بنت ناحية بنت فسألها من أنت؟ قالت أنا سكينة بنت الحسين. قال أنا صاحب جدك يا رسول الله، هل لك من حاجة؟ قالت حاجتي أن تأمر حامل هذا الرأس أن يتقدم بالرأس أمامي حتى لا ينظر الناس إلي وينشغلوا بالنظر إلى الرأس. فجاء سهل بن سعد الساعدي وأعطى حامل الرأس 400 دينار حتى يتقدم بالرأس أمام بنت رسول الله. كل ذلك تأكيد على أن الحسين سلام الله عليه إنما خرج لهذا العفاف وهذا الحجاب. المسلمون كانوا يحكمون في أسبانيا 800 سنة. ما الذي أخرج أسبانيا عن الحكم الإسلامي؟ قال من قال إذا أردتم أن تخرج أسبانيا عن حكم المسلمين انزعوا الحجاب من المرأة. إذا نزعت المرأة الحجاب المرأة انحرفت والرجل سوف ينحرف اضطرارا، لأن القرآن يقول زين للناس حب الشهوات. أول شهوة ما هي؟ من النساء. إذا انحرفت المرأة انحرف الرجل، ذابت الهوية الإسلامية، تنصر من تنصر، صارت أسبانيا تحت الحكم المسيحي وخرجت عن يد المسلمين. لماذا نحن اليوم مع الأسف الشديد نرى في بعض البلدان الإسلامية تقتل المرأة علانية جهرة، وإذا ترى امرأة تنحر بين الناس ولا يبالي القاتل، وفي دولة أخرى يطلق عليها 6 رصاصات في مكان تعليمها وفي الجامعة، وحالات متكررة. ما هو السبب؟ القضاء بدأ يفكر أننا نجري عقوبة الإعدام على الملأ وعلنا ليكون ذلك رادعا. هل هذا هو العلاج؟ هل هذا هو الحل أن نجري العقوبة عقوبة الإعدام علنا؟ هؤلاء فعلا يستحقون العقوبة، لكن البعض يقول بالعكس، أنت إذا أجريت العقوبة العلنية ممكن بعض الناس يتعاطف مع هذا الجاني وهذا المجرم. لماذا لا ندرس أسباب هذه الظاهرة؟ ما الذي جعل المجرم يقدم على هذه الجريمة؟ لماذا لا ندعو إلى العفة؟ لماذا لا ندعو إلى الحجاب؟ هذا شاب مليء بالشهوات ونفس وإبليس، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. وإذا يوم يرى أزرق ويوم لون أحمر ويوم لون أصفر، ألوان متعددة وبأشكال مختلفة وجسد مفصل، ماذا تريد منه؟ قاسم أمين دعا إلى السفور والتبرج وكتب كتابين، كتاب تحرير المرأة وكتاب المرأة الجديدة. مرت السنين ومرت الأيام إلى آخر، بعد فترة طويلة تراجع عما دعا إليه في هذين الكتابين، دعا للتبرج والسفور وخلع الحجاب. كتب في جريدة الطاهر عام 1906: لقد بالغت مبالغة شديدة في الدعوة إلى التبرج والدعوة إلى السفور وخلع الحجاب، وأنا الآن أتراجع عما دعوت إليه، فما وجدت شارعا من شوارع القاهرة ولا الإسكندرية ووجدت فيه امرأة إلا وجدتها تتعرض إلى التحرش والابتزاز إما قولا أو فعلا. منظمة الأمم المتحدة تتصور لو لا، تقول أكثر دولة فيها تحرش بالنساء هي مصر، هذه الدولة الإسلامية. الدنمارك أكثر دولة في أوروبا لكن نسبة التحرش 52%، وإذا في مصر 99%. لماذا؟ هذه نتيجة طبيعية لعدم الحجاب وعدم العفاف. نحن ولله الحمد في أمن من ذلك كله، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن لا نرى مثل هذه الجرائم البشعة وهذه المآسي الفظيعة التي نراها عبر الإعلام، عبر وسائل الإعلام في بعض الدول، وإن شاء الله أننا لا نراها ويبقى الأمن والأمان والاستقرار. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إحنا في أمن وأمان إذا حافظنا على الحجاب والعفاف. المعلم الثاني هو معلم الحفاظ على النظام الأسري. الحسين عليه السلام يقول أنا أسير بسيرة جدي، جدي دعا إلى الزواج، جدي دعا إلى الأمومة وأنا كذلك أدعو إلى الزواج والأمومة. جدي قال ما بني بناء في الإسلام مثل التزويج، ما استفاد امرؤ بعد الإسلام فائدة من امرأة تسره إذا نظر إليها تحفظه في نفسها وماله إذا غاب عنها. الزواج سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني إلى آخرة من نصوص كثيرة تؤكد على أنه لا غنى للمرأة عن الرجل. فالحذر الحذر، لا تضحي المرأة في حياتها الأسرية على سبيل أوهام. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لذلك الحسين تزوج، تزوج من الرباب، وتزوج من شهزناء، وتزوج من كذلك ليلى وغير، وزوج بناته، زوج بنتا من بناته لولد الإمام الحسن عليه السلام، ويأتيه رجل من أصحابه يا ابن رسول الله أريد الرزق الوافر، فأشار إليه وقال إذا أردت الرزق الوافر وسعة الرزق فتزوج من فلانة. هذا ما دعا له الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ليش العالم الغربي اليوم يعيش ويلات؟ 30% من العلاقات، علاقات التعايش الموجودة في العالم الغربي خارج النظام الأسري. نتيجة ذلك ماذا؟ الأولاد الذين ينتجون من هذه العلاقات الغير الشرعية يعيشون خارج النظام الأسري. جرائم حدث ولا حرج، قتل، سرقة، اغتصاب وغير، حياة غريبة عجيبة، حياة فوضوية. لذلك صاحب كتاب موت الغرب يقول نحن العالم الغربي نموت موتين، الموت الأول الموت الأخلاقي، ماتت القيم، ماتت الأخلاق، تداعت القيم والأخلاق في المجتمع الغربي. الموت الثاني يقول الموت الديمغرافي. شلون الموت الديمغرافي؟ عام 2000 ميلادي بلغ سكان أوروبا 728 مليون نسمة، القارة كلها 728 مليون. يقول إذا استمر، إذا بقينا واستمرينا على هذه الطريقة أنه ليس بالضرورة أن المرأة تقترن بالرجل وتكون ضمن النظام الأسري، نتيجة ذلك سينقرض سكان أوروبا ويصل عدد سكان أوروبا في نهاية هذا القرن إلى 207 ملايين إنسان فقط. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا الإمام الحسين دعا إلى الجانب، جانب الأمومة. الأمومة اللي يقول النبي صلى الله عليه وآله كما الحسين يقول كما قال جدي الجنة تحت أقدام الأمهات. رأى رجل النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. إذن كيف يقال أن الأمومة خرافة؟ الأمومة همجية. الإسلام ليس عنده الأمومة همجية ولا خرافة، أمر واقعي وغريزة فطرية تحتاج إليها المرأة. لذلك يوم من الأيام في المسجد الحرام النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا حاملا أمه على كتفيه يطوف بها حول البيت، ثم سعى بها بين الجبلين ووقف بها المواقف والمشاعر. جاء بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وآله يا رسول الله هل أديت حقها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله ولا زفر واحدة. ما أديت شيء مع كل ما تقوم به، لكنك ما أديت حق أمك. لذلك المرأة في كربلاء كزوجة، المرأة في كربلاء كأم، صنعت حضارة وصنعت مجد. هذه المرأة الزوجة، زوجة وهب الكلبي، بعدما رأت زوجها سقط وقد قطعت يده وقد قطعت ساقه، جاءت ناحيته وهو أسير في يد الأعداء، جاءت إليه لم تبالي، صارت تمسح دماءه وهي تقول بعدما رأته شهيدا اللهم ألحقني به. وإذا بالشمر اللعين يقول لغلامه ألحقها بزوجها. أم عمرو
ترسل ولدها عمرو بن جنادة 13 عاما وتقول للحسين: سيدي أتفجع أمك الزهراء بك ولا أفجع بولدي؟ لا والله لا أرضى عنه حتى أراه شهيدا بين يديك.
إذن فالمرأة زوجتان أمان تصنع حضارة وتصنع مجدا. المعلم الثالث هو الإصلاح،
كما أن هناك إصلاح أسري إصلاح نفسي للمرأة، هناك إصلاح اجتماعي. الحسين لماذا أخذ معه النساء؟
هل خوفا أن تستخدم النساء كورقة ضغط عليه كما تصور البعض وحلل ذلك البعض؟ لا، إنما أخذ النساء ليعلن أن المرأة قادرة على المساهمة في صناعة الحضارة والارتقاء بالمجتمع. من قال أن كربلاء ستصلنا بهذا الشكل الذي وصلتنا إليه لو لم تحضر الحوراء زينب صلوات الله عليها؟ من قال؟ لذلك يقول بعض العلماء: لولا حضور زينب عليها السلام في كربلاء ما وصلتنا كربلاء بهذا الشكل. كانت هي الواجهة الإعلامية، هي صاحبة الخطابات والخطب الحرارية النارية في الكوفة تارة وفي الشام أخرى. من الذي نقل أحداث كربلاء لأهل الكوفة ولأهل الشام ولأهل مصر ولأهل المدينة؟ من الذي فضح الأمويين وألب الجماهير على بني أمية إلا الحوراء زينب صلوات الله عليها وبنات الرسالة؟ كيف يقال أن الحجاب يمنع المرأة من التطور، أن مبادئ وقيم الإسلام تمنع من صناعة المرأة؟ وهذه صحيفة هافنجتون بوست الأمريكية تقول بأن هناك 10 نساء مسلمات محجبات متزوجات لا بد أن يخلد اسمهن في التاريخ. غير صنعنا حضارة. من هن هؤلاء النساء؟ فاطمة الفهرية. فاطمة الفهرية هذه امرأة كانت تعيش في بلاد الأندلس، ورثت من أبيها مالا فبنت بهذا المال جامع القيروان اللي تحول بعد ذلك إلى جامعة علمية، جامعة القيروان. منظمة اليونسكو تقول أول جامعة علمية في التاريخ هي هذه الجامعة التي بنتها هذه المرأة المحجبة اللي هي فاطمة الفهرية. شجر الدر، شجر الدور. هذه امرأة كانت محجبة وملكت وحكمت مصر، بلاد مصر حكمتها شجر الدور، وألزمت لويس التاسع أن يدفع ضريبة مقدارها 800,000 دينار، وكانت محجبة وكان يدعى لها: اللهم احفظ ملكة المسلمين ذات الحجاب الجميل والستر الجليل. هذا من النساء اللواتي ذكرنه، اللواتي ذكر. كذلك ذكروا نسيبة المازنية، قالوا هذه امرأة غيرت في حياة وتاريخ المسلمين وينبغي أن تذكر. هذه نسيبة المازنية حضرت مع النبي صلى الله عليه وآله في غزوات، في بعض غزوات ومعارك، وحضرت يوم أحد يوم فر من فر ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وآله يحامي عن إلا 3، إلا أبو دجانة وأمير المؤمنين ونسيبة المازنية. لما رأت الرجال فروا وقفت تحامي عن الرسول ببدنها، حتى بذلت ولدها شهيدا فداء لرسول الله صلى الله عليه وآله. إذن المرأة بإمكانها تصنع مهما تحجبت، مهما التزمت، مهما تقيدت بتعاليم الدين، كما صنعت الحوراء زينب وكما صنعت الهاشميات وبنات الحسين حينما كن في طريقهن مع الحسين إلى كربلاء. ونزل الحسين بمنطقة شرافة، وكانت منطقة ذات نخيل وأشجار وفيها عيون فوارة، فقال الحسين لأصحابه: املأوا القرب ماء، وكأنه يستعد لأمر جليل. ملئت القرب، ثم أمر الحسين لما انتصف النهار بالمسير من هذه المنطقة وهذا المنزل. بينما هم في طريقهم وإذا بعض أصحاب الحسين كبر، قال الحسين: كبرت كبيرا، لما كبرت؟ قال: سيدي أرى
النخيل والأشجار قد لاحت لنا. فقال بعض أصحاب الحسين: والله لقد سلكنا هذا الطريق مرارا وما عهدنا فيه نخلة واحدة. أصحابي دققوا النظر، صار بعض أصحاب الحسين يدقق النظر، قال: نرى آذان الخيل وأسنة الرماح أقبلت إلينا. قال الحسين: وأنا أرى ذلك. أصحابي، هل تعلمون ملجأ نلجأ إليه؟ نجعله خلف ظهورنا ونستقبل القوم بوجه واحد؟ قالوا له: نعم، هناك جبل يقال له ذو حسن. فمال الحسين مع أصحاب إلى ذاك الجبل، جعله خلف ظهورهم، استقبل الحر مع جماعته، وإذا الحر في زهاء الفارس كل يصيح: الظمأ الظمأ يا أبا عبد الله. العطش العطش، كان يستطيع يتركهم يموتوا أو يجهز عليهم بهذا الحال الذي هم عليه، لكن أبت نفسه المحمدية وشمائله العلوية إلا العطف على أعدائه. لذلك قال لأصحابه: اسقوا القوم ماء ورشفوا الخيل ترشيفا. صار أصحاب الحسين يقدمون الماء لأصحاب الحر، من جملة أصحاب الحر الطعان المحاربي، هذا اللي جاء متأخر عن الرك وهو يلهث من شدة الظمأ والعطش، أخذ قربة ليشرب، جعل يشرب والماء يتدفق على أشداقه. لما رآه الحسين قام ناحيته، أخذ القربة منه وصار يسقيه بيديه المباركتين. تدري هذا شجاز الإمام الحسين يوم عاشر؟ اللي تقول الرواية: سيطر العطش على جوارح الحسين وهو يقول: وحق جدي رسول الله عطشان. سيطر على بصره فصار يرى الدنيا كالدخان، على لسانه صار كالخشب اليابسة، على سمعه ختم عليه، وإذا بهذا الرجل أخذ حجرا مدببا فصك به جبين الحسين. يقول الشيخ التستري: والله إن حجر أبي الحتوف كسر جبهة الحسين. إلى أن حان وقت صلاة الظهر، التفت الحسين إلى الحر، قال: يا حر صلي بأصحابك. أصلي بأصحابي؟ قال: إنما جعلت الصلاة لك يا ابن رسول الله، نصلي بصلاتك. هذه أول علامة من علامات السعادة للحر، أنه أراد أن يصلي بصلاة الحسين. صلى بهم الحسين ثم التفت إليهم: إني ما قدمت إليكم إلا بعدما أرسلتم إلي كتبكم وأوفدتم إلي برسلكم، فإن كنتم كارهين قدومي إليكم دعوني أعود من حيث جئت. فقال الحر: والله لا أدري يا أبا عبد الله عن أي كتب تتحدث. فأمر الحسين عقبة بن سمعان فأخرج كتابين لأهل الكوفة بين يدي الحر، صار الحر يقرأ فيهما. قال: أبا عبد الله، أنا لست ممن كاتبك، ولكني مأمور أن لا أدعك إلا ويدك في يد ابن زياد أو أنزلك على غير ماء وكلام. فغضب أبي الضيم، قال له: الموت أولى لك من ذلك، ثكلتك أمك يا حر، يعني عدمتكم. لما سمع ذلك طأطأ برأسه، خجل: ماذا أقول؟ وأمك فاطمة الزهراء، والله لو قالها غيرك ما عدوت أمه بالثوب، لكن أمك الزهراء. شوف هذه العلامة الثانية للسعادة، احترام للزهراء عليها السلام. الحسين أمر أصحابه: أصحابي قوضوا الفساطين، أركبوا النساء على النيام. أمر الحسين بالمسير، وإذا الحر أمر بمحاصرة قافلة الحسين. الحسين يقول: لا أتبعك. الحر يقول: لا أدعك. اختبطت أعناق النياق بأعناق الخيل، ارتفع الصياح والنحيب، ها تروعت قلوب الفاطميات، ارتاعت الحوراء زينب، جاءت إلى علي الأكبر: يا ابن أخي قل لأخي الحسين يلين القول مع القوم، فإني أخشى أن تثور المعركة فيقتل ابن والدي. الله أكبر يا حور، سويت بقلب زينب؟ ايش سويت بقلوب الفاطميات؟ لذلك شوفه يوم عاشر يجي ملقي اللثام على وجهي يحبو بيديه ورجليه، سيدي هل لي من توى؟ من انت؟ انا الذي سودت وجهك، انا الذي جعجعت بك، انا الذي سايرتك في الطريق. قال له الحسين ان تبت تاب الله عليك. قال لا، حتى اتوب بين يدي بنات رسول الله. ويجعد خيام النساء يا بنات رسول الله المعذرة الى الله واليكم، هل لي من توبة؟ انا الذي جعجعت بكم، انا الذي سايرتكم، روعت قلوبكم. ويرتفع النياح وترتفع الصيحة عند النساء. لذلك تاب الحر، قال للحسين أبا عبد الله إن كان ولا بد خذ طريق نصفا، لا يدخلك الكوفة لا يرجعك إلى المدينة. قال الحسين أصحابي من يعرف الطريق على غير الجادة؟ قال الطرماح أنا يا أبا عبد الله. قال إذن تقدم أمام ناقة زينب وحدي بحداء خفيف. وكلنا الآن نهدئ قلوب الفاطميات مع الطرماح. يا ناقة لا تذعر من الزاد وشمر قبل طلوع الفات بخير ركبان وخير ساق آل رسول الله آل الطه. يا مالك النفع معا والضوء أيد حسينا سيدي بالنار. أجركم الله امتدت أعناق النياق، اتسعت خطى الخيل، هدأت قلوب الفاطميات ساعة، وإذا بها خفقت مرة أخرى، لأن جواد الحسين امتنع من المسير. حركه لم يتحرك، بعثه لم ينبعث، حتى ركب ستة أفراس فلم يتحرك واحد منها. التفت إلى أصحابه، أصحابي ما اسم هذه الأرض؟ قيل تسمى الغاضريات. ألها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى نينوى. ألها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى العقر. قال أعوذ بالله من العقر. ألها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى كر. بينما السبط بأهليه مجدا في المسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير. ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين، وحسين وحسين و فعلى صاوة ثان فأبى أن يرحلاه، فدعا في قومه يا قوم ما هذه الفلاه؟ قيل هذه كربلاء. قال كرب وبلاء، خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين. وحسين وحسين و أصحابي ها هنا محط خيامنا، ها هنا مناخ ركابنا، ها هنا تبتلوا رجالنا، ها هنا تذبحوا أطفالنا، ها هنا تحرقوا خيامنا، ها هنا تسبى نساؤنا. تحمل يا الموالي أصحابي، وبهذه الأرض يأتيني سهم مثلث فيقع في وسط قلبي. أصحابي وهؤلاء يصعد الشمر على ولعن السيف فينا
نحري وإن كان هذه كربلاء مشروف بلا ونزلوا ترى لاحات علامات المنار لازم بجانب هالنهار نقضي ضمار واجسادنا تبقى على الغمر سليم. صوتك حبيبي وحطه على هالوار حطه على هالوار يا عزوتي ورجالي حطه على هالوار يا قوم انا انشدكم وانا بسمع هذه أراضي جدي كرب بلا سما وراضي أنا بها التربة وحطوا على هلوى وحطوا على هالواد حطوا أجركم الله في اليوم الثاني من المحرم وإذا بزينب ترى العساكر ترى الجيوش حضرت في كربلاء جاءت إلى الحسين أخي حسين هذه الجيوش لنا أفعلي قال أخي أخي هذه الجيوش علينا لا لنا قالت إذا العد منا إلى وطن جدنا هيهات يا زين أنت رايحة تشوف المصايب رايحة تشوف النوايا يقال أخذها يمشي بها في فيافي كرملة جاء إلى ناحية أخية أخية ها هنا ترين ولدي علي مقطعا بالسيوف ربا صاحت وعليا وولدا جاء إلى ناحية أخرى وخي زينب وها هنا ترينا القاسم ذبيحا صاحت وقاسما جاء بها إلى المشرع زينب تتحمل لولا ترى هذا الكفي وخي وها هنا ترينا كفيلك العباس قطيع الكفين السهام نابت بالعين البوخ على الكتفين صاحت وضيعتها لكن يا زينب هذه اعظم مصيبه تمر عليك ايش عندك يا ابو علي بعد من مصايب اعظم قالوا خيا خيا وها هنا ترين الشبيب جالسا على صدري مولعا السيف في نحره ويلي ويلي والله ويلي صاحت اجل يا حسين للذله جبت برض المدينه شان يا ابن امي تركتني يا حسين وين الملتجى لو ضيعتني تهدي لأخي العباس أخي عباس شور على الوالد يردنا للمدينة قبل المساء يمسي قبل ما يهود الليل قالها أنا ما أقدر لأخوي حسين بالشوف والأرض هذه كربلاء والشهادة عاشور فوز وشهادة ومرجلة ونور على نور اليوم يومين مرجلة وعز الرجاج خافي يقول حسين ما شاروا علي إلا من الذلة وخوف من المنية و وانا اخوك اليوم جدوم السرية الموت ما هذا ولا خيالة الخل والله صاحت ابيات الدعاء صاحت صاحت اجل والصوم لا قبل تروح وقبل على الغبرة تنامو يا عباس يا عباس مد تنور العيون.